نصر الكنانة ما هانت على أحد، الله يحرسها عطفا ويرعاها.
الحمد لله حمدا يقتضي رضاه ولا ينقضي مداه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الذي ابتعثه ربه برسالته واصطفاه واختاره لنبوته واجتباه، وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة المسلمون، نواصل حديثنا عن سارة عليها السلام وعن حديث مصر ومرور سارة مع زوجها الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم السلام بأرض مصر، إذ إن مرور سارة بأرض مصر كان بركة عظيمة، وكان هدية جزيلة عميمة، كان من وراء ذلك وجود هاجر التي كانت خادمة لها، ثم يتزوجها إبراهيم ويدخل بها ويرزق منها بإسماعيل، ثم يمن الله تبارك وتعالى بعد هذا على سارة بعد أن كانت عقيما وكانت عجوزا وكانت امرأة بلغت في السن مبلغا كبيرا، يمن عليها بابنها إسحاق، ثم تقر عينها بيعقوب الذي أيضا يكون من إسحاق، وتقر عينها وتطمئن نفسها بوجود إسحاق ثم بذرية إسحاق وهو يعقوب، وبعد هذا كانت ذرية أخرى من إسحاق عليه وعلى نبينا وعلى جميع أنبياء الله ورسله أفضل صلاة وأتم وأزكى سلام. وكان هذا الأثر هو أن إبراهيم عليه السلام لما مر بأرض مصر ومعه سارة، وكان ما كان من الخبر الذي قصصناه والأمر الذي ذكرناه هو أن هذا الجبار أراد الاعتداء والعدوان على هذه المرأة الصالحة الدينة العفيفة الصينة سارة عليها السلام، فكشف الله الحجاب لإبراهيم حتى رأى ما رأى، وحماها وصانها وحال بينها وبين وقوع الأذى بها. ثم كانت الهدية العظيمة وكانت المنحة الجسيمة هي هاجر التي كانت خادما أو خادمة لسارة عليها السلام. لما كان ما كان في أرض مصر، انطلق بعد هذا إبراهيم ومعه زوجه سارة وخادمتها هاجر التي أهداها إليها ملك مصر آنذاك. انطلق الجميع إلى أرض الشام، وهنالك في الأرض المقدسة وفي بيت المقدس وعند المسجد الأقصى الذي سينشأ بعد هذا على يد يعقوب عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، ثم يجدد بعد هذا أيضا على يد نبي الله وملك من ملوك الأرض مع كونه نبيا، وهو سليمان ابن داود عليهم جميعا صلوات الله وتسليماته. حينها انطلق كما ذكرنا إبراهيم ومعه زوج سارة وخادمتها هاجر على الجميع صلوات الله وتسليماته. وحينما استقر المقام بالأرض المقدسة، كانت سارة قد بلغت في السن مبلغا عظيما، ربما قاربت 90 أو بلغتها، وكان إبراهيم قد قارب 100 أو بلغها. فلما كان ما كان من ذلك، عرضت سارة على إبراهيم أن يدخل بهاجر، أن تعتقها وأن يتزوجها إبراهيم الخليل عليه السلام حتى يرزق به الولد، وحتى يمن الله تبارك وتعالى عليه بالذرية. وكان هذا من توفيق الله سبحانه وتعالى ووعد الله لإبراهيم. ولهذا لما ألقي إبراهيم في النار وكتب الله تبارك وتعالى له العصمة والنجاة وخرج منها سالما غانما، وقال للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، كوني بردا أي باردة. ولهذا كما ذكر العلماء كان ملك الظل يتحرق ويتحرك، يريد يعني يتحرك شوقا ويتحرك أيضا إرادة، يريد أن يأذن الله تبارك وتعالى بإنزال المطر حتى تطفأ النار التي وضع فيها أو أوقدت على إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم السلام. لكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعطل قانون هذه النار في هذا الوقت. ولهذا ذكر بعض العلماء أن النار في هذا اليوم لم تمضج طعاما ولم يستوي عليها طعام ولم يطهى عليها طعام في هذا اليوم. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى عطل قانونها ويعني عطل ناموسها، فلم تعمل شيئا ولم تفعل شيئا ولم تؤثر في شيء ولم يعني تقع بشيء. وبالتالي فإن إبراهيم عليه السلام بقي في هذه المدة الأيام أو الليالي التي بقيها، قيل أنها بقي 40 يوما أو أقل أو أكثر، أيما كان الأمر وأيما ما قيل في هذه المدة التي قضاها إبراهيم عليه السلام في هذه النار، فإن العلماء ذكروا أنه كان يقيم في شيء كروضة خضراء حوله النار، حتى قال بعضهم إنه لم إن النار لم تمس منه إلا الوثاق أي الرباط الذي أوثق وعقد على قدمي ويدي إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم السلام. حتى ذكر بعض العلماء أيضا أن أبا الخليل آزر قال لإبراهيم نعم الرب ربك يا إبراهيم. وقيل أيضا إن أمه لما وجدت الأمر هكذا سألت إبراهيم أن يدعو ربه أن يمهد لها الطريق وأن يطفئ عنها النار حتى تمر وتصل إليه وتطمئن عليه. وقد قيل إنه سأل الله سبحانه وتعالى فسكنت النار ومرت وسطها وهي أم إبراهيم حتى وجدته في ما يشبه الروضة الخضراء والجنة الغناء والمكان الطيب الذي استراح فيه وكان مستراحا له. ولهذا قال بعض العلماء إن إبراهيم عليه السلام لم يقضي أياما في حياته منذ خلقه الله وإلى أن لقي ربه وقضى نحبه لم يلقى أو لم يبقى أو لم يعش أياما أفضل من هذه الأيام التي عاشها في محنته والتي كان فيها في وسط النار. وهذا كله كما ذكرت يؤكد لنا أن المؤمن لا بد أن يكون على صلة وعلى حال عامرة مع ربه سبحانه وتعالى، وأن يعلم أنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأنه لا حول ولا قوة لأحد إلا بالله وإلا من طريق الله سبحانه وتعالى، وأن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا، وأن القوم لو اجتمعوا جميعا على أن ينفعوا إنسانا وقد كتب الله تبارك وتعالى له الضر لا يستطيعون أن ينفعوه، وإذا أرادوا أن يضروا امرأة وقد كتب الله له النفع لا يستطيعون أن يضروه، رفعت الأقلام وجفت الصحف وجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، كما جاء في روايات حديث ابن عباس عند الترمذي وعند أحمد وغيرهما الذي وصى فيه الرسول عليه الصلاة والسلام ابن عباس بهذه الكلمات وقرأها على ما سمعه بل أمره بحفظها. ولهذا قال يا غلام ألا أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ثم قال له عليه الصلاة والسلام قد جرى القلم بما هو كائن، فلو أن الخلق جميعا اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بما كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بما قد كتبه الله لك، رفعت الأقلام وجفت الصحف وجرى القلم بما هو كائن. كل هذا يدل على أن إبراهيم الخليل عليه السلام كان امرأ عجبا وكان رجلا يستحق بالفعل أن يكون خليل الرحمن وأن يستأثر الله تبارك وتعالى بخلته وأن يكون أفضل وأبى الأنبياء وأن يكون أفضل خلق الله سبحانه وتعالى في هذا الزمن. هنا نرجع إلى ما كنا في الحديث عنه، وهو أن سارة عليه السلام لما وجدت أن إبراهيم الخليل تتوق نفسه للولد ويريد ذرية الصالحة وأن الله تعالى قد وعده بذلك، ولهذا قال تعالى في قصة النار مع قوم إبراهيم لما ألقوه قال فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. إبراهيم كما ذكرنا قبل ذلك ألقي في النار وأيضا واجه أباه بالدعوة فطرده وقال اهجرني مليا، وأيضا واجه الذين كانوا يعبدون الكواكب والنجوم ودعا الذين كانوا يعبدون الملائكة من دون الله سبحانه وتعالى، ووقع في هذه المحن، لكن الله سبحانه وتعالى قد هداه سبله وأعطاه سؤله وهداه إلى رشده، كما قال سبحانه وتعالى: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، أي آتيناه في صغره وفي صباه وفي حداثة سنه، آتيناه العقل الوافر، وآتيناه النضج الكثير، وآتيناه حسن التفكير وسداد العقل ووجاهة الرأي وصواب الاختيار. ولهذا كان هذا قبل أن ينبأ إبراهيم، ثم لما بلغ الأشد وبلغ سن النبوة نبأه الله سبحانه وتعالى وجعله خليله وجعله من أولي العزم من الرسل واتخذه رسولا. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. كل هذا كما ذكرنا هو يعني طرف من حديثنا عن سارة عليه السلام وصلتها بأرض مصر، إذ إن سارة عليه السلام لما أشارت على إبراهيم بأن يتزوج، بأن تعتق له هاجر وأن يتزوجها وأن يبني بها بغية الولد الصالح وقصد ثمرة الفؤاد وفلذة الكبد، بالفعل إبراهيم عليه السلام أجاب ذلك وأحب ذلك ورغب فيه، ثم تزوج هاجر أم إسماعيل عليها وعلى الخليل وسار ونبينا وجميع أنبياء الله ورسله أفضل صلاة وأتم سلام. تزوج بالفعل، فذكر المؤرخون أنه لما بنى بها حملت من ليلتها أو من يومها، يعني بسرعة، يعني كان الولد وكان الحمل وكان توفيق الله سبحانه وتعالى، فحملت بإسماعيل ابن إبراهيم وكلاهما يعني الذي بنى البيت. ثم بعد هذا الأمر ذكر العلماء أن هاجر عليه السلام ارتفعت على سيدتها ورأت لنفسها فضلا وميزة عليها وأنها أفضل منها، وأن الله سبحانه وتعالى كما حرمها الولد فإنه قد أعطى، كما حرم سارة الولد أو كما حيل بينه وبين الذرية، فإن الله سبحانه وتعالى يسر الذرية ووهب هاجر إسماعيل عليه السلام وحملت من إبراهيم. فلهذا قيل ارتفعت نفسها على سارة التي كانت سيدة لها والتي تسببت في زواجها من إبراهيم الخليل عليه السلام، بل كان زواج إبراهيم من هاجر بوصية وبإشارة وبدلالة من هذه المرأة الصالحة الصديقة الوفية الصابرة الوفية، وهي سارة عليها وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم السلام. فلما وجدت سارة ما كان من صنيع هاجر وأنها يعني رأت لنفسها فضلا ورأت أنها أكرم وأفضل وأنها قد حباها الله تعالى بما حرمت منه سارة عليه السلام، حينها غارت سارة ووجدت في نفسها وجدا عظيما وأحست بشيء من هذا الذي يقذف في صدور الناس من الحزن أو الهم أو الغم أو نحو ذلك، فإنها قد أحسنت إلى هذه المرأة لأنها بعدما استخدمتها اعتقتها وزوجتها لزوجها إبراهيم الخليل عليه السلام، فكانت تنتظر الإحسان من هاجر، لكن الله تبارك وتعالى له في خلق شؤون وله حكم، يريد سبحانه وتعالى بهذه الحكم أن يمهد لها الطريق حتى تقع وحتى تكون، ولا يعلم أحد أين يكون الخير ولا أين يكون الشر، وإنما كان الخير العظيم من زواج إبراهيم بهاجر، وكان هذا كما قلنا بدلالة ووصية وإشارة سارة عليها السلام، حينما وجدت سارة أن هاجر يعني ترتفع بنفسها عليها وترى لها فضلا وأنها يعني بدأت نفسها تتعاظم شيئا ما، حينها غارت من هاجر وحلفت أنها إن أمسكت بها أو إن وقعت عليها لا بد أن تقطع منها ثلاثة أعضاء أو نحو ذلك. فكان ما كان لما بالفعل أمسكت بها، فأراد إبراهيم عليه السلام أن تبر سارة بيمينها وأن تقر عينها بأنها حلفت ثم حققت ما حلفت به، ومن هنا كان الختان ختان النساء. فأمر إبراهيم عليه السلام بخفض هاجر، وكان أيضا بالقرط وهو الذي يوضع في الأذن أو في شحمة الأذن، وكان ما كان من هذه الأمور الثلاثة، وهي يعني من أمور النساء ومما يخص النساء. وبالتالي فلما وقعت هذه الأمور وحققت سارة برت بيمينها وحققت مرادها، أمر الله سبحانه وتعالى إبراهيم أن يذهب بهاجر إلى أرض بعيدة وإلى أرض قفر لا أنيس ولا جليس ولا حس ولا حسيس. فذهب بالفعل إبراهيم عليه السلام إلى هذه الأرض، وكان هذا بأمر الله سبحانه وتعالى، لا بأمر سارة ولا بطلب سارة ولا بإشارة هذه المرأة الصالحة الوفية، وإنما كان هذا كما قلنا بأمر الله سبحانه وتعالى، لحكمة أرادها الله، ولأمر اقتضاه أمر الله سبحانه وتعالى، ولقدر قدره الله، وهو أن يبنى هنالك بيت هو البيت الحرام، وأن يكون هذا البيت مثابة للناس وأمنا، وأن يكون قبلة للعالمين، وأن يبعث من هذه الأرض خاتم النبيين ونبي آخر الزمان وإمام المرسلين وسيد خلق الله أجمعين، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولحديثنا تتمة إن شاء الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يصلح أزواجنا وأبناءنا وبناتنا، وأن يوفقنا والجميع إلى ما فيه رضاه، وأن يشرح صدورنا للإسلام، وأن يهدينا بالإيمان، وأن يقر أعيننا بحسن لقاه، وأن يطيل أعمارنا في طاعته، وأن يحسن خواتيم أعمالنا. نسأله سبحانه وتعالى الهداية والتوفيق، ونصلي ونسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
مصر الكنانة ما هانت على أحد، الله يحرسها عطفا ويرعاها.